مرحبا بك مستمعي وصديقي، أرجو أن تجد الوقت أو حتى أن تصنعه فتفرغ نفسك في الثلث ساعة التالي لمرافقتي في دراستنا للسفر المقدس ولإلهنا الساهر على كلمته لكي يجريها كل الحمد على الدوام. ما زالت تأملاتنا تحملنا عبر سفر الرؤيا الشيق، ونحن الآن بصدد تناول الفصل 11 منه. كان يوحنا يؤمن أن كلمة الله ينبغي أن تصل إلى جميع الأمم والشعوب وجميع القبائل والأجناس كي يتم تحذيرهم من الدينونة القادمة. فإنجاز في الضيقة العظيمة، فسرعان ما يدركون أنها ليست المملكة الألفية السعيدة. في الحقيقة أنهم سيشعرون كما لو أنهم قد دخلوا الجحيم ذاته. هذا هو الجزء الذي أحزن يوحنا، وهذا هو السبب في أن هذا السفر الصغير صار مراً في جوفه، فينبغي عليه أن يتنبأ ضد كثيرين قبل أن يأتي المسيح لتأسيس ملكه. بدأنا بالفصل 11 من الرؤيا الذي يعود بنا إلى خلفية العهد القديم، فالهيكل والتعامل مع الفترات الزمنية والتمييز بين اليهود والأمم تشير جميعها إلى أننا نعيش ثانية تحت تدبير العهد القديم. تعال بنا نقرأ من الفصل 11 من الرؤيا الآيات 6 الأولى مرة أخرى.
ثم أعطيت قصبة شبه عصا، ووقف الملاك قائلا لي: قم وقس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه، وأما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقسها، لأنها قد أعطيت للأمم، وسيدوسون المدينة المقدسة 42 شهرا، وسأعطي لشاهدي فيتنبآني 1260 يوما لابسين مسوحا. هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض، وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما، وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما فهكذا لابد أنه يقتل. هذان لهما السلطان أن يغلقا السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما، ولهما سلطان على المياه أن يحولاها إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل ضربة كلما أرادا.
قلنا بأنه حينما يأتي النصف الثاني من الضيقة العظيمة سوف تنقضي أزمنة الأمم في فترة مدتها 42 شهرا، وفي كل مرة نرى فيها بداية قياس سواء في العهد القديم أو العهد الجديد، فإن هذا يشير إلى أن الله قد بدأ بالتعامل مع الشعب القديم كما رأينا الهيكل والمذبح، وهذان مختصان بالشعب القديم. ثم بدأنا بالحديث عن الشاهدين وعن الخلاف حول هوية هذين الشاهدين، فقد قال بعض المفسرين إنهما أخنوخ وإيليا، وقال البعض الآخر إنهما موسى وإيليا. الشيء المثبت هو أن هذين الشاهدين هما من البشر، وأن الكتاب المقدس يطالب دوما بوجود شاهدين لإثبات وتدعيم أي أمر. هما من البشر وهما شاهدان اثنان، وقلنا إن إيليا يمكن أن يكون أحد هذين الشاهدين، في حين أننا لا نستطيع تأكيد هوية الشاهد الثاني تماما الذي يحتمل أن يكون يوحنا المعمدان. يبدو أن الشاهدين سيظهران في النصف الأول من الضيقة العظيمة لأنهما يشهدان إلى حين ظهور الوحش ثم يقتلان. عدد 4 و5: هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض، وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما، وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما فهكذا لابد أنه يقتل. كل شيء هنا يقترن بالعهد القديم، فشجرتا الزيتون توحيان على الفور برؤيا زكريا الرابعة، وهناك فإن المنارتين هما شخصان ألا وهما يشوع وزربابل، اللذان مكنهما روح الله من تحمل الكثير من الصعوبات والمشقات. والتفسير موجود في الكلمات التالية: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. والروح القدس سيكون حاضرا في فترة الضيقة العظيمة. هذان الشهدان هنا سيكونان نورا أمام قوات الظلمة، وقد أعطيا هذان الشهدان قوة كي يأتيا بنار من السماء، أي أنهما ممتلئان من الروح القدس. وهنا أيضا فإن الاقتراح يأتي في صالح إيليا، كذلك فقد تحدث يوحنا عن واحد يعمد بنار. سوف يبقى هذان الشهدان حيين وحصنين إلى أن تكتمل مهمتهما. ومن المشجع يا صديقي أن نعلم أن جميع رجال الله لا يموتون إلا حينما يتمم الله مقاصده من خلالهم. عدد 6: هذان لهما السلطان أن يغلقا السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما، ولهما سلطان على المياه أن يحولاها إلى دم وأن يضربا الأرض بكل ضربة كلما أرادا. سوف يعطى هذان الشاهدان سلطة مطلقة، فهما يسيطران على هطول المطر على الأرض، وهما يقدران على تحويل الماء إلى دم. وما من شك أن هذا يذكرنا بإيليا وموسى، وهذا هو ما دفع بعض المفسرين إلى القول بأن الشهدين هما إيليا الذي حبس نزول المطر من السماء، وموسى الذي جاء بالضربات على مصر. لكن أي شيء يقال عن هوية هذين الشهدين يبقى من ضروب التخمين فحسب. وأن يضرب الأرض، سوف يعطيان ذات القوة التي سيمتلكها المسيح عند مجيئه الثاني بكل ضربة. قد يذكرنا هذا بالضربات التي أنزلها موسى على مصر، لكن هذه الضربات ستكون أكثر عددا، لاسيما وأن المساحة الجغرافية ستكون شاسعة. وهما سيضربان كل ما أرادا، هذا يدل على الثقة التي يمنحها الله لهذين الخادمين الأمينين. نتابع القراءة من الفصل 11 من الرؤيا ابتداء من الآية 7. تفضل يا رندا.
ومتى تمما شهادتهما فالوحش الصاعد من الهاوية سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما، وتكون جثتاهما على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سدوما ومصر حيث صلب ربنا أيضا. وينظر أناس من الشعوب والقبائل والألسنة والأمم جثتيهما 3 أيام ونصفا ولا يدعون جثتيهما توضعان في قبور، ويشمت بهما الساكنون على الأرض ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض، لأن هذين النبيين كانا قد عذبا الساكنين على الأرض. ثم بعد 3 أيام والنصف دخل فيهما روح حياة من الله فوقفا على أرجلهما، ووقع خوف عظيم على الذين كانوا ينظرونهما، وسمعوا صوتا عظيما من السماء قائلا لهما: اصعدا إلى هاهنا. فصعدا إلى السماء في السحابة ونظرهما أعداؤهما، وفي تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة فسقط عشر المدينة وقتل بالزلزلة أسماء من الناس 7,000 وصار الباقون في رعبة وأعطوا مجدا لإله السماء. الويل الثاني مضى وهوذا الويل الثالث يأتي سريعا.
ومتى تمما شهادتهما فالوحش الصاعد من الهاوية سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما. سوف يتمم الشهدان شهادتهما، وفي وسط الأسبوع سوف يقوم ضد المسيح، أي الوحش أو إنسان الخطية الذي ينتقل إلى السلطة باستعادة الإمبراطورية الرومانية أولا، ثم بعد أن يسيطر على كل العالم سوف لن يتردد في العراك مع هذين الشهدين وقتلهما. في ذلك الوقت سوف يسمح له بفعل ذلك، وسوف يكون هذا هو النصر المؤقت للظلم على النور، وللشر على البر، وللجحيم على السماء، ولإبليس على الله، لكن الله سيجعل إبليس يخسر خلال هذه الفترة. وهكذا فسوف يكون اسم هذين الشهدين اسما على مسمى، حيث أنهما سيستشهدان في النهاية. عدد 8، وتكون جثتهما على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سدوم ومصر، حيث صلب ربنا أيضا. لن يحظى هذان الشهدان بدفن يليق بهما، وهذا يكشف عن قسوة ووحشية الأيام الأخيرة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كره العالم آنذاك لهذين الشهدين، إلى درجة أنهم سيعاملونهما كالبهائم. المدينة العظيمة هي أورشليم، وقد شبهها النبي إشعياء بسدوم، وهي تدعى مصر لأن العالم قد دخل في كل جزء من حياتها الاجتماعية والسياسية. وأخيرا فإننا نعرف أنها أورشليم من خلال الوصف الحزين القائل: حيث صلب ربنا أيضا. عدد 9، وينظر أناس من الشعوب والقبائل والألسن والأمم جثتيهما 3 أيام ونصفا، ولا يدعون جثتيهما توضعان في قبور. بعد صلب المسيح حتى بيلاطس سمح لأصدقاء المسيح أن ينزلوا الجثة وأن يدفنوها بطريقة لائقة، لكن الأمر لن يكون كذلك مع هذين الشهدين. سوف يصعق العالم لسماع خبر موتهما، وسوف يكون البعض متشككا. ويبدو أن التكنولوجيا ستتيح للعالم أجمع أن ينظر إلى جثة الشهدين لمدة 3 أيام ونصف اليوم، فسوف يقود الفضول المرضي هؤلاء الناس الأشرار إلى التحديق برعب في هاتين الجثتين دون وضعهما في القبر. وهذه هي أسوأ إهانة يمكن لهذا العالم الفاسد أن يقدمها لهذين الرجلين اللذين داناهم ودانا طرقهم الشريرة. ربما تنبأ الشهدان عن قيامتهما، صحيح أن هذا غير مذكور هنا، لكن ربما سيحدث هذا. ولكي يحول الناس دون وجود قبر فارغ آخر فلن يدفنهما، فسوف يقررون ترك الجثتين في الشارع وتسليط الكاميرات عليهما لمدة 3 أيام ونصف اليوم. عدد 10، ويشمت بهما الساكنون على الأرض ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض، لأن هذين النبيين كانا قد عذبا الساكنين على الأرض. سوف يكون موت هذين الشهدين مناسبة سعيدة على الأرض، فقد تبنى الإنسان الفلسفة القائلة: لنأكل ونشرب ونمرح لأننا سنموت غدا. ويرسلون هدايا بعضهم لبعض، هذا يدل على مناسبة سعيدة في الظاهر، لكنها سعادة مصدرها الشيطان. ثم سيحدث شيء ما فجأة. عدد 11، ثم بعد 3 الأيام والنصف دخل فيهما روح حياة من الله فوقفا على أرجلهما، ووقع خوف عظيم على الذين كانوا ينظرونهما. في غمرة احتفال الناس بموت هذين الشهدين، وأثناء قيام الكاميرات ومحطات التلفزة بنقل صورة هاتين الجثتين، سوف تدب الحياة في هاتين الجثتين، فيقف الشهدان على أرجلهما. وعندها سوف تأسف محطات التلفزة على تسليط الكاميرات عليهما، لأنها لا تريد أن تعرض الحقيقة كما هي. والكلمة المستخدمة هنا في النص اليوناني هي نفس الكلمة المستخدمة للحديث عن القيامة، فهذان الشهدان هما من بين قديسي الضيقة الذين سيشاركون في القيامة الأولى. عدد 12، وسمعوا صوتا عظيما من السماء قائلا لهما: اصعدا إلى هاهنا. فصعدا إلى السماء في السحابة ونظرهما أعداؤهما. سوف يصعدان إلى السماء. لقد رأينا قيامة هذين الشهدين في الآية 11، وها نحن نرى في الآية 12 صعودهما إلى السماء. كذلك فإن سحابة المجد تقترن أيضا بصعود المسيح ومجيئه. لقد رأينا النفخ في البوق السادس، ونحن الآن في ذلك الفاصل ما بين البوقين السادس والسابع، إنها أبواق ويل، والويل الثاني مرتبط بالبوق السادس، إنها هزة أرضية. عدد 13، وفي تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة فسقط عشر المدينة وقتل بالزلزلة أسماء من الناس 7000، وصار الباقون في رعبة وأعطوا مجدا لإله السماء. هذا العدد من الأموات ينبغي أن يضاف إلى من ماتوا قبلا، فقد مات ربع سكان الأرض أولا، ثم مات ثلث سكان الأرض، والآن يموت 7000 آخرون. لهذا لا عجب أن قال الرب يسوع في إنجيل متى: ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. تبدو الزلزلة أنها مقصورة على مدينة أورشليم تماما كما كان الحال حينما قام المسيح من الأموات، وكذلك حينما صلب. وقتل بالزلزلة أسماء من الناس 7000، هذا تعبير اصطلاحي يشير إلى أن هؤلاء كانوا من الناس المعروفين والمشهورين. إنهم أولئك الذين ساروا مع ضد المسيح ولمعت أسماؤهم حينما تولى ضد المسيح السلطة. عدد 14، الويل الثاني مضى وهو ذا الويل الثالث يأتي سريعا. وهكذا ينتهي الويل الثاني، ثم يأتي الويل الثالث سريعا ولكن ليس مباشرة. الويل الثالث ليس التبويق بالبوق السابع الذي سيأتي لاحقا، لأن هذا سيقودنا إلى ما بعد الضيقة العظيمة ويوصلنا إلى المملكة الألفية. البوق السابع يقدم لنا الشخصيات السبع الواردة في الفصلين 12 و13، أما الويل الثالث فيبدأ حينما ينزل الشيطان وهو إحدى هذه الشخصيات إلى الأرض، وهذا ما سنعرفه حينما نصل إلى الآية 12 من الفصل 12. صديقي المستمع، لي كلمة أخيرة معك اليوم قبل أن أودعك على أمل اللقاء. منايا أن تكون مع المسيح في السماء عندما تتم كل هذه الأمور التي تحدثنا عنها. ولكن الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد يشهد عن حتمية الدينونة، وما الصورة الحزينة، الصورة الكئيبة، صورة الدينونة التي يصورها سفر الرؤيا إلا إثباتا وتأكيدا أن الله لن يترك الخطية بدون عقاب. هو رحيم ورحوم، رؤوف طويل الروح، يتأنى، يتمهل على الإنسان، لكنه عادل، قاضي عادل لابد أن يدين الخطية بغض النظر في من توجد. فهل تلتجئ إليه قبل فوات الأوان؟ هل ترفع قلبك إليه اليوم قائلا: إلهي أتوب إليك، أشكرك من أجل موت المسيح عني فوق الصليب، هذا الموت الذي كان يجب أن أموته أنا، أنا أقبل موت المسيح عني وأصمم أن أعيش لك منذ الآن، هبني طبيعة جديدة تقوى على طبيعة الآثمة الساقطة، وأعني كي أمجد اسمك إلى الدهر. أرجو صديقي أن تكون هذه صلاتك، وليبارك الرب حياتك.